أفوز بفضلك وأنجى عليك بكل شي، أتوكل لعطائك عالبشر حجة. غني وما غير ينطيني كريم وجود ما يليني، أبد ما ينسبت عبد حبيب من جمال أجمل.
مستمعينا الكرام، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ باقر المقدسي. موضوع البحث هو عدل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل عليه السلام لابن زياد عندما أدخل عليه: إن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فجئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل بالعدل ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. مسلم بن عقيل سلام الله عليه لما أدخل على عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد أراد أن يشوه حركة مسلم وأن يهيج الناس ضده. طبعا أكو شخصيات قاعدين بالمجلس وبعدين الأخبار تطلع من المجلس إلى الخارج، وكثيرا ما كانوا يعتمدون على هالكلمة وعلى هالمقولة، بأنه حتى كانوا يتهمون الحسين عليه السلام والي مكة، كان يتهم الحسين بأنه يريد أن يفرق بين الناس. فلما دخل عليه قال له: إيهن يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة، ففرقت كلمتهم وشتت أمرهم وحملت بعضهم على بعض، يعني سويت لك فرقة، سويت لك فتنة فيما بينه. فمسلم بن عقيل التفت إليه قال: كلا، ما لهذا أتيت، أنا مو هدفي هذا، إن أهل هذا المصر هم نفس الكوفيين الذين بعثوا علينا، زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر. كسرى وقيصر معمولون أنه عملهم عمل الطغاة، عمل الظالمين، عمل المجرمين، يقتلون على الظنة والتهمة وإلى آخره. فجئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. ذن ثلاث فقرات اللي يأكد عليهن مسلم بن عقيل سلام الله عليه، تماما كتأكيد سيده الحسين عليه السلام عندما بعثه هو الحسين في وصيته قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. طبعا هذا السفير، هذا الشخص ومندوب من قبله ورسول من قبله، نفس الأهداف التي كانت عند الحسين عليه السلام يحملها هذا الإنسان العظيم، هذا السفير الجليل. فإذا هذول الجماعة استنجدوا بنا، استغاثوا بنا، يعني أنت واحد يقرأ رسائل اللي بعثها أهل الكوفة إلى الحسين بعد معاوية، يعني حتى البعض منهم كتب في رسالته إن لم تجبنا شكوناك إلى رسول الله، شكوناك إلى رسول الله، يعني خلوه أمام أمر واقع، أمام تكليف شرعي، شي يسوي؟ يعني مو هذا مبرر أن واحد يقول يا بذول غدروا مثلا، أو مثلا أساءوا التصرف مع أبي مع أخي، هذا مو مبرر، لأنه كثير من الأمم كثير من الشعوب تمر بأدوار مختلفة، مرة يكون دورهم دور سلبي، مرة يكون دورهم دور إيجابي. بعدين الجماعة قاعد يستنجدون يستغيثون بالحسين عليه السلام، لذلك الحسين صار مجبور على أنه يبعث مسلم بن عقيل سلام الله عليه حتى يشوف الأوضاع شنو، هل الأوضاع مهيئة. ولذلك يقول فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما أتتني رسلكم وقرأت في كتبكم قدمت إليكم وشيكا إن شاء الله. فهو جاي حتى يعبر عن نفسه بالرائد، رائد إذا يردون جماعة مثلا خصوصا في الصحراء لما يريد يخلص العلف ويخلص الماي، وذولا بدوا رحل من مكان إلى مكان، يدزولهم فد واحد عاقل يقولوا له شوف لنا فد مكان هم بي ماي هم بي علف اللي ممكن نعيش بيه فد مدة من الزمن، فهذا لازم يكون عاقل يروز الأمور كلها، فهذا يقال له الرائد. ولذلك في رسالته يقول للحسين أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، أنا ما أريد أكذب عليك، لقد بايعني من أهل الكوفة 18,000 ما لهم في آل أبي سفيان رأي ولا هوى، فاقدم حين يأتيك كتابي والسلام. فإذا جاي حتى يستطلع الأمور، يستكشف الأمور، حتى يقرأ الأوضاع عن كثب عن قرب ويرفع تقرير للحسين سلام الله عليه. بس الأهداف مالت الحسين موجودة عند مسلم بن عقيل سلام الله عليه. احنا نقف عند هذه الكلمة التي قالها هذا البطل الشهيد سلام الله عليه، ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. طبعا حكم الكتاب وأمرت ليعدل بينكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كتاب الله يأمر بالخير يأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا حتى مع المبغض إليك حتى مع العدو مالتك اعدلوا هو أقرب للتقوى. عشرات الآيات اللي تتحدث عن العدالة، مو بس كلمة عدالة، وإنما الأوضاع اللي العلاقات بين الزوج والزوجة، بعض القضايا اللي كانت تصير على الناس مثل بأي ذنب قتلت، قضايا متعددة، هذه كلها تدخل في إطار العدل. زين احنا ناخذ نماذج من عدل أهل البيت خصوصا النبي والإمام علي عليه السلام باعتبار كانوا في الحكم ذولا، والإمام الحسين عليه السلام يذكر هذا المعنى على أن يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه. مسلم بن عقيل نفس الأهداف عنده، فلا يتحقق العدل إلا على من يعرف العدل تماما، وإلا كل إنسان يدعي أنه عادل ويدعي أنه يريد أن يطبق العدل، لكن وين دولة وين العدالة الصحيحة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر بعض النماذج من عدل الإمام علي عليه السلام حتى نعرف على أنه هدف مسلم بن عقيل هذا وأمثال هذا. سودة بنت عمارة الهمدانية رضوان الله عليها من محب الإمام أمير المؤمنين، عدها أخوها يوم صفين إلى موقع عظيم جدا، وهي كانت تحرض ومن جملة الخطيبات اللي كان يحرض المجاهدين على قتال أهل الشام معاوية وجماعته. بعدين طبعا الأمور صارت بيد معاوية، وصارت قضية عدان بسر ابن أرطأة الظالم هذا المعروف، هذا كان حاكم، صار راح إلى منطقة اليمن إلى همدان، فكان يحكم هناك ومعروف بالقسوة والشدة، وقتل جماعة من همدانيين لحبهم لأمير المؤمنين وفعل ما فعل. اجت المرأة عند إلى الشام، اجت إلى معاوية فشكت له حالها. هو اشتد معها، قالها يعني هددها بأن يبعثها إلى بسر بن أرطات فيرى رأيه فيها. يقول لما سمعت بهذا أجهشت باكية، ثم أخذت تقرأ هذين البيتين: صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال لها معاوية: من هذا؟ قالت: سيدي مولاي علي بن أبي طالب. قال لها: وما فعل معك حتى قلت فيه هذا؟ هيك مثل العادل والحق والإيمان. قلت: لا نذكر لك قضية تشبه هاي قضيتي، بعث إلينا رجلا على صدقاتنا. صدقات يعني زكاة، إن هذا اللي يجي يريد يستلم الزكوات. الإمام أمير المؤمنين أكو عنده تعليمات خاصة، أن يقول له: ما من حقك أن تروح تظلم أحد، تأذي أحد، أوقف بيناتهم، وعظهم، اتقوا الله، من اللي أكو على حق لله تعالى عليه، إلى آخر ذلك. حتى في مرة واحد من عندهم يقول له للإمام أمير المؤمنين، يقول له: إذن مثل ما رحت أرجع إيدي خالية، لأن الناس إذا ماكو ضغط عليها ماكو شدة ما تطي. قال له: وإن رجع ثم ماذا؟ لأننا أمرنا أن نأخذ العفو منهم. العفو يعني الزايد من مؤونة السنة، الزايد نأخذه، وإلا إذا شيء يحتاجوه ما من حقنا إحنا أن نضغط عليهم. تشوف الضرائب شلون يأخذها الإمام أمير المؤمنين، وشوف الدنيا شلون تأخذ الضرائب. إيه ذاك الحاكم الأموي دد له، يريد الوالي مالته على مصر سليمان بن عبد الملك، يقول له: شوية خفف على ذولا ما عندهم شيء. قال: ويحك، احلب الدر، يعني الحليب، فإذا انقطع الدر فاحلب الدم. وين هذا؟ وين هذا؟ والمين صرفوها على من؟ على فسقهم وفجورهم، يا ريت صرفوها على الفقراء، على الضعفاء، على حوائج الناس. زين، وهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فصار بيني وبينه كما بين الغث والسمين. فجئت إلى الإمام أمير المؤمنين، رأيته واقفا يصلي، فانفتل من صلاته، تفت إلي بعطف ورفق، وقال لي: هل من حاجة؟ فذكرت له الأمر. يقول: فتأثر الإمام عليه السلام ورفع طرفه إلى السماء ويديه باكيا، وهو يقول: اللهم إنك تشهد أني لم آمرهم بظلم عبادك ولا بترك حقك. في دولة أمير المؤمنين واحد يظلم لواحد، واحد يكون مظلوم؟ ثم أخرج رقعة من جيبه، قطعة جلد ذاك اليوم كان يستعمل، فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال له: تفضل هذا وديه هي لهذا الرجل. زين، وكتب في آخر ذلك أنه: احتفظ بعملك حتى يأتيك من يتسلم ذلك منك، والسلام. يقول: جبت لي إياه وهذا كان مقتنع. هذا أمير المؤمنين. يقول: فتعجب معاوية من فعل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن عدل علي وإنصاف علي. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بباب الحوائج، مسلم بن عقيل، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، اد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، أرنا عدل الإسلام، عدل أهل البيت على يد الإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه. المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
سامعني بموجة ذنوبي، ربي غفران الذنوب،
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
إيسا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم،
قل يحيي العظام وهي رميم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية المباركة، الآية 34 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عنها في الحلقة الماضية وقلنا أنها تمثل سنة من سنن التاريخ، وتمثل حقيقة من حقائق حركة المجتمع في ماضيه وحاضره، وتعطي قاعدة رائعة في ارتباط الأجيال فيما بينها في الأمة الواحدة. وهذه الآية قد ذكرت أيضا مرة ثانية في سياق الآيات التالية من سورة البقرة في الآية 41 بعد 100، بعد قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. بعد هذه الآية يأتي قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذه الحقيقة جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب الذين يفتخرون في انتسابهم لإبراهيم عن طريق إسحاق عليه السلام، ويعتزون بهذا النسب، كما ويعتبرون أنفسهم قد جاءوا ببركات دعاء الآباء لذريتهم، ولهذا فإنهم يعتبرون أنفسهم هم الامتداد الطبيعي لخط الرسالة ولخط الأنبياء، كما ويعتبرون أنفسهم هم أصحاب الجنة، أما الآخرون فإلى النار وبئس المصير. هكذا يشعر اليهود، كما وهكذا يشعر المسيح بأنهم شعب الله المختار، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، مهما ارتكبوا من جرائم ومهما عملوا من سيئات فها هم اليهود. طبعا أهل الكتاب جميعا يشعرون بهذا الشعور، كما تأتي الآية التي بعد هذه الآية المباركة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ولكن اليهود يتميزون بصورة أكبر في هذا الجانب، فيعتبرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأن حتى المسيحيين هم أناس بدرجة أقل من البشر، هم حيوانات. فها هم اليهود اليوم يرتلون ليل نهار التلمود، ويدرسون أبنائهم منذ نعومة أظفارهم التلمود الذي يقول لهم بالحرف الواحد: وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. هكذا يعدهم التلمود ويقول لهم: اسفكوا ما شئتم من الدماء، وازهقوا ما أحببتم من أرواح الآخرين، لا تشعروا بالإثم ولا تحسوا بالحرج، لأن الله وهب لكم حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. تصور أن الذي يتربى هكذا تربية ويلقن هكذا تلقين منذ المرحلة الابتدائية وحتى المراحل الجامعية، فكيف يتعامل مع المسلمين بل ومع المسيحيين أيضا. ومن الأمور التي يجب أن نعلمها هي أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر درس التلمود من الدروس الأساسية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وقد اطلعت شخصيا على المنهج الدراسي والجدول الدراسي الأسبوعي للمدارس الإسرائيلية والمعمول به الآن في فلسطين، فوجدت أن عدد ساعات درس التلمود في الأسبوع تساوي عدد ساعات درس الرياضيات، بل قد تفوق عليها في بعض المراحل، وخصوصا في المراحل الابتدائية، إضافة إلى درس آخر وهو التوراة، وهناك درس ثالث وهو التاريخ. فإن كل هذه الدروس تركز على نقطة واحدة وعلى هدف واحد، ألا وهو أن اليهود شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن باقي الشعوب همج رعاع. ولهذا فإن من حق اليهود أن يقتل وأن ينهب من يشاء ويعتدي على أعراض النساء. وهكذا نقرأ في كتاب التلمود والكابالا، نقرأ هذه العبارة: الاستيلاء على ما يملكه غير اليهودي عمل له مسراته دائما. فهذا المقطع الذي يعتبرونه مقدسا ويعتبرونه آية مقدسة يدعوهم إلى النهب والسلب، ويدعوهم إلى الفرح فيما يعملون، لأن الاستيلاء على ما يملكه غير اليهودي عمل له مسراته وأفراحه الدائمة. وهذه الفقرة يقرأها الأطفال اليهود في مدارسهم كما يقرأها الكبار اليهود في جامعاتهم. وإليك مقطع آخر يعتبرونه آية من كتابهم المقدس يرددونها كل يوم صباحا ومساء. تقول هذه الآية: اليهود بشر لهم إنسانيتهم، أما الشعوب والأمم الأخرى فهي عبارة عن حيوانات. وإليك مقطع آخر وآية أخرى من آيات كتابهم: رغم التشابه الظاهري، هكذا تقول هذه الآية، رغم التشابه الظاهري بين الشعب اليهودي وغيره من الشعوب، فإن هذه الأخيرة ليست في الحقيقة سوى مجموعة من القرود بالنسبة للبشر، أي بالنسبة إلى اليهود. إن كل هذه النصوص التي يعتبرونها مقدسة والتي تدعوهم إلى الاعتداء على الآخرين وتشجعهم على سفك دمائهم ونهب أموالهم وهتك أعراضهم. من هذا المنطلق نفهم السر الذي جعل اليهود لا يسمحون للآخرين بالاطلاع على التلمود ودراسته، حيث نقرأ نصا مقدسا عندهم يقول: غير اليهودي الذي يدرس التلمود واليهودي الذي يساعده على ذلك يجب قتلهما. لماذا عقوبة القتل لمن يتعلم التلمود بل ولمن يعلم أيضا؟ ما هو السر وراء هذا الحكم القاسي؟ بينما نرى نحن في الإسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا يعني الإنسان الذي يعلم القرآن والذي يتعلم القرآن، هذا من الأمور العظيمة في الإسلام، حتى ولو كان الذي يتعلم على ملة غير الإسلام وعلى دين غير الدين الإسلامي، حتى يطلع الناس جميعا على القرآن الكريم. ما هو السر وراء هذا الحكم القاسي وهو حكم القتل بالنسبة إلى من يتعلم أو من يعلم التلمود إلى الآخرين؟ إن السر واضح وبين، وهو أنهم يخافون أن يطلع الآخرون على حقيقة تلمودهم الذي يدعوهم إلى النهب والسلب وسفك الدماء وهتك الأعراض. تعال معي أخي المستمع الكريم لنقرأ معا نصا مقدسا آخر في كتابهم المقدس، يقول هذا النص: من المحرم إدخال غير اليهودي إلى المجتمعات اليهودية واطلاعه على أسرار القوانين اليهودية، واليهودي الذي يبذل وقته في هذا السبيل يرتكب إثما عظيما، وهو كمن ترك العالم كله يضيع من يديه بدون فائدة، أو كمن كفر بالرب المقدس. لماذا كل هذا التجديد على عدم اطلاع الآخرين على كتبهم المقدسة في الوقت الذي ترى كما ذكرنا فيه المسيحيين ينشرون أناجيلهم في كل مكان، بل ويبعثونها إلى أي شخص يطلب منهم ذلك، ويسعون جاهدين في التبشير إلى الدين المسيحي وإلى التعاليم المسيحية، وفي الوقت الذي ترى فيه المسلمين يعتبرون نشر تعاليم القرآن وأسرار القرآن وآياته من الواجبات على المؤمنين، حتى يعرف العالم كله ما هو القرآن وما فيه من آيات محكمات وما يتضمن من معاني سامية ومبادئ راقية تدعو إلى العدل الاجتماعي والحرية والمساواة، وتجلب الاعتداء والظلم والقهر والاستكبار والاستعباد. من هنا نفهم سر تأكيد القرآن على اليهود تلك الحقيقة بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فأين أنتم من أولئك الأنبياء الصالحين الذين أسلموا لله ولمنهجه القويم، والذين كانوا يحملون هم تجسيد المبدأ الرباني والعدل الإلهي في الحياة؟ أين أنتم من إبراهيم الخليل الذي حارب الظلم والظالمين وأرسى دعائم العدل الاجتماعي؟ أين أنتم من يعقوب الذي وهو في سكرات الموت يوصي أولاده بقوله: ما تعبدون من بعدي، ليطمئن على إيمانهم؟ أما أنتم فتوصون أبناءكم بسفك دماء الآخرين وبهتك أعراض الآخرين وبنهب أموال الآخرين، وتدرسون أطفالكم كتبا مزيفة اعتبرتموها مقدسة تأمرهم بالاعتداء والاغتيال وسفك الدماء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد، الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
تعاظمني ذنبي فلما قرنته، تعاظمني ذنبي فلما قرنته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني
ابني لعفوك سلما.
فيا ليت شعري هل أصير لجنة، فيا ليت شعري هل أصير لجنة، لأن وأما للسعير فأندما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسره وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير.
يا عبدي أنا الله، كلما